صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديمه. عناوين الحلقة: لبنان اليوم ليس كما في 2006، إذن دلعت الحرب، هل من مجال للحديث عن انتصار وكيف؟ نافذة دولية على حرب غزة، حسابات وزوايا عديدة. عن قوة لبنان الناعمة في جريدة على الطريق الشاقة لطلال سلمان، وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعلى. أهلا بكم من جديد. هل تندلع الحرب في لبنان؟ السؤال على كل شفة ولسان. الكل يربط ما يمكن أن يحصل في لبنان بتطورات الميدان في غزة، ولكن إذا اندلعت الحرب، هل من مجال للحديث عن انتصار؟ الظروف مغايرة عن تلك التي عايشناها في العام 2006. كيف يمكن الحديث عن الانتصار؟ ما هي ظروف هذا الانتصار؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي. التوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن موضوع إمكانية فتح الجبهة الجنوبية وبالتالي دخول لبنان في الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة. نعم، ظروف العام 2006 مختلفة كليا عن الظروف الحالية، إن كان لجهة الوحدة الوطنية أو لجهة العامل الاقتصادي والنقدي، وإن لجهة الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان. بال2006 كان هناك رئيس جمهورية قائم بمهامه الدستورية، كان هناك حكومة قائمة بمهامه الدستورية ومجلس نيابي يواكب، وكان الوضع الاقتصادي مقبولا، وكانت الليرة اللبنانية تتمتع بقدرة شرائية تمكن المواطن اللبناني من تلبية حاجاته الأساسية. أما اليوم فلا رئيس موجود للجمهورية، هناك خلو في سدة الرئاسة، حكومة مستقيلة تصرف الأعمال، مجلس نيابي لا يجتمع، انهيار اقتصادي ومالي، الدولار الذي كان 1005 بال2006 الآن يقارب 90,000، وأموال المودعين في المصارف ليس بمقدور أي مودع أن يصل إلى أمواله في المصارف. بالتالي هناك عدة عوامل تؤثر على الواقع الداخلي اللبناني، اقتصادي معيشي وأيضا سياسي. أي انفتاح الأمور على مواجهة مفتوحة على الجبهة الجنوبية سترتب أعباء كثيرة على لبنان لغياب القرار السياسي، وبالتالي غياب الجهة التي لاحقا ستدير عملية التفاوض على وقف الحرب لا سمح الله إذا اندلعت هذه الحرب. بالتالي أيضا بال2006 يمكن القول على رغم هول وضخامة العدوان الإسرائيلي والدعم الدولي لهذا العدوان الإسرائيلي كان الأمور يمكن استيعابها لجهة الدول التي تداعت بعد انتهاء الحرب، إن كان دول شقيقة أو صديقة، لمساعدة لبنان. الآن الكل يعلم أن الحرب المقبلة ستشهد دمارا متبادلا، ولحد الآن المعطيات المتوافرة تقول أنه ليس هناك من أي دولة راغبة، في حال تعرض لبنان لدمار إذا اندلعت، ليس هناك من دولة راغبة في مد يد العون للبنان إلا بشروط سياسية قاسية. هذه الشروط السياسية القاسية لها علاقة بمصير سلاح حزب الله. حتى الدول التي سيكون لديها الاستعداد لمساعدة لبنان ستجد أن المحور الغربي الداعم لإسرائيل سيضغط عليها لمنعها من القيام بذلك. لذلك في ظل مشهدية غزة وما يحصل في غزة وهذا الكيل بالمكيالين والصمت المريب على المستوى العالمي أمام المحرقة التي يتعرض لها الفلسطينيون وأطفال فلسطين في غزة، لبنان سيناله ذات النصيب من الإهمال والاستهتار وعدم المبالاة، وبالتالي من حيث التوقيت ومن حيث الظروف الموضوعية القائمة حاليا ليس هناك من مصلحة بالذهاب إلى مواجهة مفتوحة مع العدو الإسرائيلي مع وجود التبريرات لعملية الإشغال التي ينفذها حزب الله على طول الحدود لتخفيف الضغط عن أهل غزة وعن المقاومة في غزة. الحرب إذا اندلعت لن تكون حربا لبنانية إسرائيلية، أي لن تكون حربا بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، إنما هذه الحرب ستكون حربا مع حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، وبالتالي فورا ستتحول إلى حرب أقليمية، وفي الحرب الأقليمية سيكون الكل مهزوما وليس هناك من منتصر. ولا أرى من خلال متابعتي لكل المواقف التي تصدر عن الدول المعنية مباشرة بالحرب الدائرة في غزة والمعنية مباشرة في ضبط الحدود الجنوبية، لا أجد أن هناك أي توجه للذهاب إلى حرب أقليمية، إنما العكس هو الصحيح، نجد أن هناك مبادرات سياسية صامتة وأيضا مساعي للدخول في هدنة إنسانية. هذه الهدنة الإنسانية تؤسس لمسار سياسي، والمسار السياسي يؤدي إلى وقف إطلاق النار.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمحل.
لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت. لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت.
لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع
خمس بيوت. لبنان
تقول بدي روح وتترك وطن مجروح، والروح لما تروح من الجسد بدو يموت.
لا تقول بدي روح وتترك وطن مجروح،
والروح لما تروح من الجسد بدو يموت. لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زي سما بيروت.
لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زي سما بيروت.
لبنان رح يرجع والحق
نبقى في إطار حرب غزة. نافذة دولية على هذه الحرب الحسابات وكذلك الزوايا العديدة لهذه المواجهة الجديدة في الشرق الأوسط. التوقيع الكاتب والمحلل السياسي شوق عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوق عشقوتي.
العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في غزة ستظل محور هذه الحرب الدموية ومحور التساؤلات التي تطرح عن المعطيات والمنطلقات والدوافع لهذه العملية البرية، الظروف المحيطة بها، هل تحدث، هل تتأجل، لماذا هذا التردد عند إسرائيل وعلامات التريث والانتظار. لفهم طبيعة وأهمية هذه العملية البرية لابد من تحليل منطلقاتها الأساسية. أولا، إسرائيل حددت هدف الحرب، الهدف هو حماس، تدمير حماس، القضاء عليها، سحقها، محوها من الوجود، كلها تعابير استعمالتها إسرائيل التي تتطلع إلى إنجاز بهذا الحجم ليس أقل من ذلك، الخروج من الصدمة ومحو العار الذي ألحقته حماس بها وبجيشها وأمنها في عملية 27 الأول. إسرائيل ليست في صدد عملية انتقامية سائرية تهدف فقط إلى تدمير غزة وإسقاط آلاف القتلى. إسرائيل تريد تدمير البنى التحتية والقدرات العسكرية لحماس، فإذا صمدت حماس وخرجت من الحرب حية ترزق ولو مدمرة، سترفع إشارة النصر ما بين الأنقاض وتعود إلى بناء قدراتها العسكرية معززة بشرعية شعبية واسعة وممسكة بالقرار الفلسطيني بعدما أصبحت حركة فتح من الماضي. هذا الوضع ليس ورع عن إسرائيل التي تشعر للمرة الأولى أنها تخوض حربا وجودية، وأن وجودها صار مرتبطا ومشروطا بعد وجود حماس. لا خيار أمام إسرائيل إلا خيار قضاء على حماس، لأن الأمر لا يتعلق فقط باستعادة هيبتها المفقودة ومعنوياتها المنهارة وشرف جيشها، وإنما يتعلق أيضا باستعادة ثقة شعبها ومواطنيها بجيشهم ودولتهم ومستقبلهم. هذه أول مرة تتزعزع ثقة الإسرائيليين بدولتهم وجيشهم. هذه الحرب، تعلم إسرائيل، إذا لم تنتهي إلى انتصار واضح وحاسم سيكون طوفان الأقصى المسمار الأول في نعشها، لأنها دولة بنيت على مفهوم القوة والأمن، ولن يتأخر الوقت حتى تبدأ الهجرة المعاكسة من إسرائيل إلى الخارج، وعندما يشعر المستوطنون أن أمنهم بات مفقودا وأن قوة جيشهم أصبحت من الماضي. فإذن الهدف هو حماس، هذا الهدف حددته إسرائيل. وتعلم إسرائيل أن حرب الغارات والتدمير ليست كافية للقضاء على حماس. الحرب لا تحسمها الغارات الجوية وإنما العمليات البرية، والانتصار لا يأتي من الجو وإنما يتحقق على الأرض. وبالتالي فإن قرار العملية البرية متخذ ومسألة مسألة التوقيت وتنفيذ وفق أي خطة وأجندة عسكرية، لأن المطروح ليس اجتياحا كاملا لقطاع غزة دفعة واحدة وبعملية ساحقة، وإنما مطروح عملية برية طويلة الأمد تقوم على تدمير منهجي وقدم متدرج وتقدم على أرض محروقة وقطع أوصال وعزل مناطق وإقامة مربعات. هذه مسألة شائكة معقدة تتطلب وقتا طويلا وتفرض وقوع خسائر بشرية كبيرة جدا. لذلك لا يمكن وضع ثقب زمني لهذه الحرب مفتوحة التي ستكون بالتأكيد طويلة تقاس بالأشهر، كما لا يمكن وحتى أشعر آخر استشراف منحة أو أفق سياسي للحرب. فالكلمة وحتى أشعر آخر تبقى للميدان وتطوراته ولديناميكية الأحداث وكيف ستتدحرج وبأي اتجاه. العملية العسكرية البرية محفوفة بالمخاطر والصعوبات وتظل خاضعة للتقييم وتحليل لكل اعتبارات وعناصر متعلقة بها، وهذه العناصر أبرزها المفاجآت التي تخبئها حماس فوق الأرض وتحت الأرض في الأنفاق، وإمكان أن يكون هجوم بري بمثابة وقوع في المصيدة، لأن الحرب غير متكافئة حاليا لأن تملك قوة نارية مدمرة، ستصبح متكافئة عندما تصبح القتال رجل لرجل، وحيث يلعب العنصر البشري الدور الأول متقدما على العنصر التكنولوجي. ومعروف أن مقاتلي حماس خصوصا الآن عندما توضع أيام خيارات بين الاستسلام والموت لا شيء يخسرونه، سيقاتلون بشجاعة وشراسة، في حين أن الجيل الثالث عند الجيش الإسرائيلي ليس مقاتلا وليس متعودا على حروب من هذا النوع، حرب الشوارع، وهو لم يرى منذ 20 سنة إلا الخيبات، لم يرى انتصارات حتى الآن. فإذا هناك المفاجآت حماس، هناك أيضا الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها الجيش الإسرائيلي في صفوفه، هناك أيضا توسيع رقعة الحرب وتمددها باتجاه الشمال مع دخول حزب الله طرفا فيها وفتح شبهة ثانية، من شأن أن تفسد خطة إسرائيل في التفرغ لغزة والاستفراد بها. هناك أيضا مشكلة المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين تخيرهم إسرائيل بين الرحيل والنزوح أو البقاء ومجادلة الموت محتا. إذا حصلت هذه المجازر ستخلق ردود فعل دولية كبيرة وتحرك الرأي العام وتلهب المشاعر في العالمين العربي والإسلامي، ومع الوقت فإن التعاطف الدولي حصدته إسرائيل خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الغرب سيتحول هذا التعاطف تعاطفا مع الفلسطينيين وتحديدا ليس مع حماس وإنما مع الشعب الفلسطيني والمدنيين في غزة. هذه العملية العسكرية التي تعتبر حاصلة عجلا أجلا طرأ عليها تأجيل، طرأ عليها تجميد، أعتقد على لعدة أسباب. يمكن اختصار هذه الأسباب في أربع أساسية. السبب الأول الموقف الأمريكي الذي يستمهل إسرائيل يضغط عليها لتأجيل الاجتياح البري، وترمي إدارة بايدن وراء ذلك إلى تحقيق ثلاث أهداف. أولا العمل على تحرير الرهائن الأمريكيين كأولوية لديها. الهدف الثاني هو وضع أطر حدود واضحة للعملية البرية للتقليل من حجم الخسائر البشرية لا سيما في صفوف المدنيين. الهدف الثالث يتمثل في إرجاء العملية الدخول إلى غزة لكسب الوقت ورفع حد الاستعداد الأمريكية وخطط الطوارئ للتعامل مع ردود الفعل المتوقع من إيران وأزرعها في المنطقة، لأن إدارة بايدن تشعر بالقلق من صراع إقليمي واسع يمكن أن يشمل إيران. السبب الثاني هو تردد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، حتى الآن لم يتخذ قرار سياسي الذي تنتظره قيادة الجيش الإسرائيلي. موقف نتنياهو مربك، هو يستجيب أولا لطلب أمريكي التي تتولى عمليا إدارة في المعركة، وثانيا نتنياهو يتهيب الوضع واحتمال مواجهة مفاجأة عسكرية جديدة. يمكن أن تأتي المفاجآت العسكرية أو مجاهد حماس التي خططت أيضا للدفاع عن غزة ولو فقط الهجوم على إسرائيل، أو مجاهد حزب الله وجبهة الشمال. نتنياهو الذي تسول علاقته مع الجيش الإسرائيلي أزمة ثقة، وهناك علاقة سيئة مع وزير الدفاع جالانت، ما زال ينتظر القرار الأمريكي أولا وقبل كل شيء. السبب الثالث لهذا التجميد أتصوره في النقاش الذي ما زال جاريا داخل الجيش وإجهزة الأمن والاستخبارات حول هذه العملية، ويدور نقاش بين رأيين. يعني رأي يعتبر أنه لا مفر من العملية البرية التي أعدت لسحق قدرات حماس عسكرية وإسقاط حكمها وإقامة واقع سلطة وأمن جديد في غزة، ويعتبر هذا الرأي أن تأخير سيؤثر من جهة على الجهوزية العسكرية ومن جهة ثانية على الشرعية الدولية التي تتمتع بها إسرائيل حاليا. بما أن العملية البرية هي السبيل الوحيد لإخراج إسرائيل من شعور الهزيمة ورد الاعتبار لجيشها ولتحطيم حماس، فإن أي اتجاه آخر تسلكه إسرائيل في اتجاه هدنة سياسية وقف النار لإطلاق الرهائن سيكون بمثابة مؤشر ضعف ورسالة إنهزامية تبث بها إلى أعدائها في المنطقة والعالم. الرأي الثاني يدعو إلى عدم الاستعجال في العملية البرية، أعطاء الجيش مهلة شهر شهرين أكثر لمواصلة الهجمات الجوية العنيفة التي توفر الظروف المثالية للاقتحام على أرض محروقة ولخنق حماس في الأنفاق. أي هجوم بري يحصل الآن سيؤدي برأيي هذا التوجه إلى سقوط خسائر بشرية فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي، لأن حماس جاهزة للمواجهة وعدة مفاجآت، ولم تلحق الغارات الجوية أضرارا كبيرة ولا خسائر كبيرة في صفوفها لا عسكريا ولا على صعيد بناها التحتية. ونحن نعرف أن الهجوم عندما يكون هناك نحو 40 ألف مقاتل من حماس في غزة، 40 ألف مقاتل يحتاجون إلى أقله 100 ألف مقاتل هاجمين لخلق موازين قوى قابلة لحسم معركة عسكرية. كل مقاتل يدافع يجب أن يوجه له مقابل بين 5 و7 مقاتلين في حرب شوارع. هذه نظرية عسكرية معروفة. السبب الرابع أتصوره أنا لهذا الانتظار والتريس في فتح العملية البرية هو الخطر الذي تمثله جبهة الشمالية واحتمال انفجارها على نطاق واسع. هذا خطر يأخذه الإسرائيليون والأمريكيون في الاعتبار، لأنها العامل الأول التي تؤثر على مسار الحرب، الجبهة الشمالية، والتي يمكن أن تطلق حربا شاملة لا تناسب إسرائيل التي في هذه الحالة ستقاتل على جبهتين، ولا تناسب الأمريكيين أيضا الذين لا يرغبون في وسع الحرب وتحولها إلى صراع إقليمي يضعه على تماس مباشر مع إيران. من الواضح أن القرار الأمريكي إرسال عدد من القطع البحرية إلى الشرق الأوسط وشرق المتوسط هو بريف الردع ومنع توسع الصراع. ومن الواضح أيضا أن هناك قلق أمريكي من محاولة تقدير موقف خاطئ مستجد في الشرق الأوسط نظرا للظروف المتعلقة بالبيئة الدولية المعقدة والمليئة بتحديات بالنسبة لأمريكا. ولذلك تبدو واشنطن بحاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ تدابير وقائية تحسبا لإمكانية تعرض مصالحها في المنطقة لهجمات من القوى المدعومة من إيران، هذه القوى المستعدة لتكثيف هجماتها بعد انطلاق الهجوم البري على غزة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
راجع راجع يتعمر، راجع كان راجع تحل وأفضل شدي معنا وعدت بكي وعلى غني رجعنا رجعنا ونحنا غطينا النيل الله معنا دبتنا انتني وعونة اخوان هذا يا بابا يا بابا رجعنا.
عن قوة لبنان الناعمة في جريدة على الطريق الشاقة لطلال سلمان، التوقيع خليل حرب، مجلة الأمن العام. لم يكن الأستاذ طلال سلمان الذي رحل في 25 من آب 2023 مؤسسا لجريدة فقط، ذلك أنه جعل من السفير حزبا عابرا للحدود منذ اللحظة الأولى وربما أكبر منه بما ينسجم مع قناعاته الخاصة، وظل لبنان وأهله شغله الشاغل، وظل هو صوت الذين لا صوت لهم أينما كانوا على هذه الأرض. ليس من السهل الإحاطة بشخصية كشخصية طلال سلمان بعد مسيرة في عالم الصحافة والإعلام امتدت نحو 60 سنة، بينها أكثر من 40 سنة في جريدة السفير التي أرادها جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان، وربما كانت كذلك عن حق، حيث صار كثيرون خصوصا خارج لبنان يعتبرون السفير إحدى أدوات القوى الناعمة التي يتميز بها لبنان. في السفير كان في إمكانك أن تلتقي بمسؤولين ودبلوماسيين ووزراء وحزبيين من لبنان ومن العالم العربي، فهذا في اجتماع مع الأستاذ في الطبقة السادسة، آخرون ينتظرون موعدهم، وكتاب صغار وكبار من لبنان مصر، فلسطين، سوريا، الجزائر، المغرب، اليمن، الكويت والعراق يعقدون اجتماعات في قاعات وغرف المحررين والاجتماعات، فهناك عدد جديد من السفير سيصدر غدا، وكل الجهود منكبة على محاولة تقديم الأفضل كما يكتب خليل حرب. هناك خلايا نحل ناشطة منذ الصباح إلى ساعات الفجر الأولى، كل بحسب اختصاصه، ذلك أن الجريدة هي بالنسبة إلى الأستاذ مثابة نضال يومي بأهداف بعيدة المدى تجمع حق اللبناني بالتعليم وحق الفقير برغيف الخبز وصولا إلى كفاح الشعوب واقتدار الأمة العربية وتحرير فلسطين. لهذا فإن دخول السفير إلى عالم الصحافة المكتوبة في العام 1974 لم يكن حدثا عاديا، إذ سرعان ما كشفت الجريدة عن هويتها وانحيازاتها الشديدة الوضوح منذ يومها الأول. في العام 1975 مثلا خرجت بعنوانه العريض الشهير فيتنام حرة المجد للثورة وللفلاح المقاتل، وفي العام الأول لصدورها تعرضت السفير لمحاولات إغلاقها حيث واجهت 16 دعوة قضائية ضدها. لم يكن من المبالغ القول إن هذه الجريدة الحزب تحولت على مدار سنوات طويلة إلى محج للكتاب والمثقفين والناشطين والسياسيين والطامحين إلى المعرفة والشعراء والرسامين والمزارعين والحرفيين من مشارق الأرض ومغاربها. لقد كان ذلك نتاج جهد جماعي كبير يشارك فيه كثيرون من بيروت والقاهرة ودمشق وبغداد والخرطوم والقدس. رفع الأستاذ طلال من شأن الصحافة اللبنانية والعربية حتى في نظر هؤلاء الذين اختلفوا معه سياسيا، وجعل من السفير جريدة مقاتلة خاصة عندما تكون في مواجهة المحتل، سواء كان هذا المحتل في لبنان أو فلسطين أو العراق وسوريا. يتابع خليل حرب كاتبا: لم يكتسب طلال سلمان هذه الميزة وغيرها الكثير من لا شيء وبسهولة، فقد كان طريقه شاقا وصعبا ليصل إلى مرحلة توصف فيها جريدته بأوصاف كثيرة من بينها الأهم أو الأخطر أو الأدق، وأن يطلق عليها المغاربة لوموند العرب أو يحاذر زعماء العرب والمسؤولون إغضابها. على موقعه الإلكتروني طلال سلمان على الطريق الذي ما يزال مستمرا بعد إغلاق السفير في نهاية العام 2016 تظهر مسيرته أنها بدأت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي لواحد من متخرجي بيروت عاصمة العروبة، كما يصف نفسه في سيرته، استهلها مصححا في جريدة النضال، فمخبرا صحفيا في جريدة الشرق، ثم محررا في سكرتيرا للتحرير في مجلة الحوادث، فمديرا للتحرير في مجلة الأحد، وفي خريف العام 1962 ذهب إلى الكويت ليصدر مجلة دنيا العروبة عن دار الرأي العام لصاحبها عبد العزيز المساعد. لكن الرحلة لم تطل لأكثر من 6 أشهر، عاد بعدها إلى بيروت ليعمل مديرا لتحرير مجلة الصياد ومحررا في مجلة الحرية حتى تفرغ لإصدار السفير في 26 آذار 1974. يكاد يجمع من عمل إلى جانب طلال سلمان على قدرته على رصد الكتاب الموعودين والمتميزين حتى من البيئات المختلفة عنه فكريا، ولطالما حاول استقطابها ونجح مرات كثيرة، ولهذا فإن البيئة الصحفية العربية حافلة بالكتاب والصحفيين الذين يتباهون أحيانا بانتمائهم إلى أسرة السفير يوما ما. إن من بين أكثر ما يميز الأستاذ طلال سلمان كما يكتب خليل حرب أنه ظل في غالبية سنوات عمله الصحفي يؤمن أن بيروت منارة حقيقية، وأن في إمكانها أن تكون حاضنة للجميع لبنانيا وعربيا، ولديها ما يكفي من المؤهلات أن تلعب هذا الدور، إلى أن الزمن إلى انحدار هذه البلاد إلى مرحلة مرحيقي السياسة والثقافة والأدب والفن كما يصفهم في سنواته الأخيرة. مع ذلك فإنه يحسب له أنه تمكن من قيادة سفينته وسط عواصف وأمواج عاتية لبنانيا وعربيا ودوليا طوال أكثر من 4 عقود. هذا المقال إذن بتوقيع خليل حرب مرفقا مع صور للأستاذ طلال سلمان.
صدر العدد 21 بعد 100 تشرين 1، 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد بعنوان النزوح السوري موجة جديدة تدق أبواب الكيان. وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب يروي مفاوضات التمديد لليونيفيل في الأمم المتحدة. النائب بلال عبدالله يتحدث عن قانون استقلالية القضاء. المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لتوطيد النظام وتنفيذ القانون وتثبيت هيبة الدولة. النائب علي فياض ورئيس لجنة الرقابة على المصارف الأسبق سمير حمود يتحدثان عن الوضع النقدي في ضوء التدقيق الجنائي وإقرار القوانين الإصلاحية. حوار مع قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو حول مهام قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان. محافظ الشمال رمزي نهرة: البلديات لم تنجز المسح المطلوب للنازحين السوريين. رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ يدعو إلى حملة توعية لحماية الأطفال. تقارير إقليمية ودولية حول قمة البريكس وقمة العشرين وما قد ينتج عنهما من ملامح نظام إقليمي جديد متعدد القطب. غياب طلال سلمان ونصر الصايغ يتحدث عن قلعة السفير التي بناها. رفع الطربي 50 عاما على الخشبة. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
لخليل حرب كذلك مقابلة مع نصر الصايغ، العنوان قلعة السفير كانت حاجة وطلال كان متعددة. ليس من السهل الإحاطة بشخصية الأستاذ طلال سلمان ولا بإمكانياته المهنية، وهو الذي جعل من السفير مثابة جامعة خرجت أجيالا من الكتاب والصحفيين واستقطبتهم من مشارق الأرض ومغاربها، وحولها أيضا إلى منتدى لبناني وعربي للنقاش والحوار والاختلاف، وأحيانا كثيرة بما قد يبدو لكثيرين أنه متباين ومتعارض مع مبادئ ومعتقدات الجريدة وأهدافها الكبرى، وهو ما يدل على قدرته في التعامل مع الرأي الآخر ومحاورته بما لا يفسد في الود قضية. لكن أحلامه الخاصة والمعلنة كانت واضحة بأن يكون صوت الذين لا صوت لهم. ليس مهما إن كنت فلاحا مقاوما في فيتنام أو مناضلا جزائريا ضد الاستعمار أو مثقفا عربيا تنشد ازدهار وطنك المقموع، وليس مهما إن كنت لبنانيا إلى أي طائفة انتميت، طالما أنك تريد لصوتك أن يصل، وطالما أن أحلامك مثل السفير واضحة بحق الفقراء بالخبز والمحرومين بالتعليم والمزارعين بأرضهم وحصادهم. في كل ذلك كانت فلسطين أيضا الحلم الدائم لطلال سلمان، لا كقضية سياسية صغيرة فقط، إنما كقضية إنسانية أولا وعربية ثانيا. الأمن العام تحدثت إلى الكاتب والصحفي نصر الصايغ أستاذ الفلسفة والحضارة الذي لازم الأستاذ سلمان في مراحل عدة من مسيرته، خصوصا في السنوات الأخيرة، وتولى في السفير منصب نائب رئيس التحرير وعمل لسنوات بين بيروت وباريس، وله مؤلفات من بينها لست لبنانيا بعد وبولينج في بغداد ومصارع الاستبداد والخراب يوميات شارع في بيروت، وحاول رسم صورة للأستاذ طلال ولدور السفير. هذه المقابلة إذن مع الكاتب والصحفي نصر الصايغ تتابعونها في مجلة الأمن العام، العنوان العريض هو نصر الصايغ قلعة السفير كانت حاجة وطلال كان متعددة.
أمنك بأمان.
المحطة الأخيرة في هذه الحلقة في مكتبة العميد، وفيها قصة جديدة من لبنان وعنه يرويها لنا ويعدها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
عين أحد الأنسباء كدبلوماسي لدى سفارة المكسيك في بيروت، وهو أحد أحفاد الشاعر المهجري بديع الخوري نبكاسين. فتذكرت ما كتبه والدي المؤرخ جوزيف نعمي عن هذا الشاعر. بديع خليل الخوري هو أحد أبناء جيل يزهو بأمثاله من الشعراء المهجريين كمحبوب الشرطوني وويليام نعمي وغيرهما من نزلاء المكسيك والمتوفين في أرضها. وإذ نحن في صدد الكلام على الشعراء اللبنانيين في بلاد كورتيز، نرى من الغضاضة ألا نذكر الشاعر بديع الخوري الذي عاش مع أهلنا في تلك البلاد وعرفناه عبر مراسلاته معنا، وقد كتب جرج نصر سيرة حياته وسير مواطنيه البارزين في شتى المجالات في مجلة المشرق، ومن بعده في منشورات على انفراد اعتمدنا أخبارها إضافة إلى معلوماتنا الشخصية عن هذا الشاعر المغمور. ونأمل أن نخص كاسين بدراسة ضافية تفيها حقها في مختلف المجالات. ولد بديع الخوري في سنة 1891 في بكازين. والده خليل أخ الطبيب شاكر الخوري المشهور بمهارته الطبية ونكاته ونوادره، وصاحب كتاب مجمع المسرات. تلقى بديع علومه في مدرسة الحكمة، وتميز بالذكاء والنجابة وسرعة الخاطر وقرض الشعر في سن مبكرة. وفي سنة 1912 غادر لبنان إلى المكسيك حاملا معه من ربوعه الجميلة الحنين إلى ذلك الوطن الذي رأى فيه النور لأول مرة. وفي المكسيك زاول التجارة ولم ينسى الأدب والشعر، فنشر روائع من نفسات قلمه بأسلوب عذب، ونظم قصائد اتسمت بلغة سلسة تأثرت بأسلوب المهجريين، كما كتب مقالات أدبية تفيض شوقا وحنينا إلى وطنه تغنى فيها بأمجاد لبنان وجماله. وبينما كان يتابع مسيرته الأدبية والتجارية عاجلته المنية في 6 آب 1920، متأثرا بجراحة لاستئصال الزائدة الدودية، فقضى مأسوفا على شبابه قبل أن ينضج تفكيره ويغزر نتاجه الأدبي. وبفقده خسر الأدب عضوا نافعا من أعضائه وشاعرا رقيق المعاني سافي الوطنية، فبكاه أصدقاؤه في الوطن والمهجر، وبكى فيه لبنان مواطنا موهوبا لو عاش لأزدى له وللأدب والشعر أجل الخدمات. وفي خزانتنا رسالة من خطه تنطوي على أخبار خاصة مع أبيات من الشعر نظمها بمناسبة معينة قبل وفاته بمدة وجيزة. سمع بديع وهو في مهجره بأخبار المجاعة التي فتكت بأبناء لبنان خلال الحرب العالمية الأولى 14-18 وفي أيام السيطرة التركية، وبما أصاب اللبنانيين من هول هذه المجاعة ومن الأوبئة والمظالم، فهاله الأمر كما هال معظم الشعراء اللبنانيين المهجريين، ومنهم جبران خليل جبران ومخيل نعيمي وغيرهما. فكتب الأول مقالا بالغ التأثر تحت عنوان مات أهلي، ونظم الثاني قصيدة لا تقل عن مقال جبران تأثرا وحزنا، وهي بعنوان أخي إن ضج بعض الحرب غربي بأعماله. وكنا نحفظها غيبا ونحن على مقاعد الدراسة. ولم يشأ بديع الخوري إلا أن يضم صوته إلى أصوات أخواته الشعراء في هذا المجال، فنظم قصيدة تنم عن مشاعره وأحاسيسه الوطنية، ومن أبياتها ناري فلا برد يطفئ تأججا، ولا الفرات ولا العاصي ولا النيل. ونشر في جريدة الشعب تاريخ 20/1/1917 أبياتا من الشعر، ومنها فإن الردى بالسيف في ساحة العلا لأشرف من عيش الرقيب المسارق، ولا ارتضى عيش العبيد على الندى تسير وراء الترك نحو المذالق. والأبيات التالية مقتطفة من قصيدة نظمها في مدح المغفور له البطريرك حويك لمناسبة سفره إلى مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919. سيد الشرق بلغ الغرب أن لم نزل للعلا نشد الرحالة، مثل صنينا أنت عصبة شعب وزر الأرز هيبة وجلالة. هذه نماذج من منظوماته، وقد تناقلت الجرائد بعد وفاته بعضا من قصائده، ولا سيما جريدة الغربات في مكسيكو. أما مجموعة قصائده ومنظوماته المخطوطة فلا تزال في حوزة أحد أنسبائه في المكسيك، ونرجو أن تظهر إلى النور في مستقبل الأيام.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
في ختام الحلقة نذكر بالعناوين. لبنان اليوم ليس كما في 2006، إذا اندلعت الحرب هل من مجال للحديث عن انتصار وكيف؟ نافذة دولية على حرب غزة، حسابات وزوايا متعددة، عن قوة لبنان الناعمة في جريدة، على الطريق الشاقة لطلال سلمان، وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعن. ختام حلقة اليوم، أمنك بأمان يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقيكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.